وحسينا وحق كلما تكامل أكثر وأكثر. والعكس إذا ما لاحظ الإنسان هذا الجانب، إذا لاحظ إنما طلب العلم يراد من خلاله أن يحصل الإنسان على وظيفة من خلالها يحصل على قوت يومه فقط لا أكثر ولا أقل، فلهذا تشوف أنه ما عند ذاك الإقبال الكامل على طلب العلم. الكلام هو الكلام فيما يتعلق بالعبادة، إذا لاحظ الإنسان بأن العبادة إنما يراد من خلالها أن يتكامل الإنسان، كلما زادت معرفة الإنسان بحقيقة هذه العبادة كلما أقبل عليها بكل مشاعره وجوارحه، وكلما جهل الإنسان هذا الأمر وهو حقيقة العبادة صارت عند حالة الفتور وحالة الكسل. ولهذا يجي صور لنا القرآن في هذه الآيات الشريفة في هذا الجانب، يقول قد أفلح المؤمنون. من هم؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشية اللي يوصل إليها الإنسان ماذا تعني؟ الخشية تعني التسليم المطلق لله، ويظهر أثر الخشية من خلال خضوع الجوارح ورسوخ الإيمان. لاحظ هذا الإنسان صحيح فعلا يعيش هالحالة الأولى إذا خضعت جوارحه، وإذا فعلا رسخ إيمانه أكثر وأكثر فإنه يعيش الخشية وإلها مراتب. مرتبة من مراتب الخشية هي مرتبة حضور القلب. إذا أقبل الإنسان على العبادة بكل مشاعره بكل جوارحه، لاحظ هذا الإنسان استفاد من العبادة، لأنه هالشكل ورد في الرواية الشريفة: ليس للإنسان من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه. مقدار ما يقبل عليه مقدار ما يستفيد منه. إذا أقبل على هذه العبادة 100% تلاحظ أن العبادة هذه أثرت على شخصيته، أثرت على مشاعره. والعكس إذا هذا الإنسان أقبل ولو 1% لم يتغير من حياته شيء. لهذا ما تشوف أبو إنسان يلاحظ هذا الأمر يقول أنا مصلي صحيح، أنا صلاتي مصليها، قراءة قرآن أقرأ، دعاء أقرأ، مناجاة أقرأ، لكن ما جاي يتغير من حياتي شيء. الوضع اللي أعيشه أنا قبل 10 سنوات هو الوضع بعد 10 سنوات، ما تغير شيء. ما هو السبب؟ ما هو السر؟ لأن ذاك اللي فعلا تغير وضعه تكامل أكثر وأكثر، لأنه عاش حالة الخشية، حالة الحضور في العبادة، حالة التوجه الكامل. ولهذا النبي ينظر إلى أحد الأشخاص وهو يصلي، يلتفت النبي شوفه يعبث بلحيته، ايش قال النبي؟ قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. يعني أثر من آثار الخشية أنه خضوع الجوارح. اليوم لا هو بس يعبث بلحيته، اليوم يمكن واحد يصلي وهو يكلم تلفون، اكو مشكلة، ما يصير يكلم تلفون، يمو إذا رايح يجي اتصاله في أثناء الصلاة ورايح يطلع هذا المتصل مهم أو مهم، زين شو الصلاة هذه؟ شو العبادة؟ وإذا برسول الله يقول لو خشع قلبه لخضعت جوانبه، هذه مرتبة. وهي مرتبة حضور القلب، مرتبة أخرى مرتبة التفكر. الإنسان إذا يعيش حالة التفكر في العبادة، من يوقف للصلاة أو من يقعد لقراءة القرآن أو من يتأمل في الدعاء والمناجات، وهو فعلا عند حالة توجه كامل إلى كل ما يقرأ، إلى كل ما يصنع. هذه الممارسات اللي يمارسها الإنسان كل يوم، شنو يراد من خلالها؟ إذا مارس الركوع والسجود، إذا مارس قراءة القرآن، إذا مارس الدعاء والمناجاة، ماذا يراد من هذا الأمر؟ لهذا في وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر يقول له: يا أبا ذر، فريضة يصليها الإنسان بتفكر خير من قيام الليل. فريضة يصليها وهو عند حالة توجه، غير لما يقعد من الصبح إلى الليل وهو صحيح بعبادة، لكن وإذا هالعبادة قد فرغها من محتواها. هذه مرتبة. مرتبة ثالثة مرتبة التعظيم. العبادة يراد من خلالها أن يظهر الإنسان التعظيم لله سبحانه وتعالى. إذا فعلا يظهر التعظيم لله عز وجل، إذا يحافظ على هذه الصلاة ما يفرط فيها. وإذا هو تلاحظ يوم صلى وجاء بالصلاة بأذانها وإقامتها ونوافلها والتسبيح والتعقيد، بعد أيام لا صار يخفف شوية، شال الأذان والإقامة، ابتفى بالصلاة والتعقيد والنافلة، بعد أيام شال النافلة، بعد أيام شال التسبيح. شو يقول الإمام أمير المؤمنين؟ أسرق الناس من سرق صلاته. اللي كل يوم وإذا هو هذه الصلاة اللي يصليها، الشوف يقول لك مشغول أنا. زي مو أنت حتى لو كنت مشغول، الصلاة هم خليها واحدة من الأشغال، خليها واحدة من الوظائف. إذن فهذه مرتبة، مرتبة التعظيم، إظهار التعظيم لله من خلال العبادة. مرتبة رابعة مرتبة الرجاء. مرتبة الرجاء يعني شنو؟ الواحد من يذنب الذنب يصير عنده استغفار في الذنب، استغفار في الذنب، بحيث بعد الذنب يصير الذنب الثاني، بعد الثاني يصير العاشر، بعد العاشر يصير مئة. بينما أكو شخص آخر إذا أذنب الذنب يعيش حالة التألم، لهذا يبحث عن الأماكن وعن الطرق اللي من خلالها يستغفر ويتوب إلى الله، فيشوف العبادة طريق من طرق الوصول إلى مغفرة الله، حتى يعيش الإنسان حالة الخشية من الله. لهذا قالت الآيات الشريفة: فقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين أثر من آثار الخشية، والذين هم عن اللغو معرضون. ظهر أثر من آثار الخشية أنه عند إقبال صار تأثير على الآخرين، مو بس على نفسه، أثر حتى على الآخرين في عبادته. لهذا تلاحظ المصداق الجلي والواضح لما في هذه الآية الشريفة تجده في شخصية المولى أبي محمد الحسن الزكي صلوات الله وسلامه. لاحظ حياة الإمام، جانب من الجوانب المهمة في حياته هو جانب العبادة، لكن العبادة بالنسبة لأهل البيت تختلف. العبادة بالنسبة لأهل البيت يعني أنها فعلا هي العبادة التي تؤثر حتى في الآخرين. لاحظ الإمام الزكي عليه السلام تقرأ في سيرته العطرة، يقول الروايات: كان إذا جيء إليه بماء الوضوء قال ليش يعني؟ أنه لما يجي الإنسان يريد يتوضا الوضوء شيء يأثر على الإنسان، كل ما هناك أنه رايح يتوضا. سأله الإمام قال له يا أبا محمد أنت كل ما هناك أنه رايح تتوضا للصلاة نشوف أنه تنتابك حالة يتغير لونك ترتعد خرائصك؟ قال حق لمن سيقف بين يدي رب العرش أن ترتعد خرائصه ويتغير لونه. يعني اللي يظهر حالة التعظيم لله، يعني اللي يعيش حالة الخشية، إذا رايح يقف بين يدي الله مو مسألة خوف، لا، أبو فرق بين من يعيش حالة الخوف وحالة الخشية. حالة الخوف هي فعلا حالة الانفعال الناشئة عن الخوف من شنو؟ أن الإنسان يخاف أنه بعد ارتكابه للمعصية يعاقب، إذا هو ارتكب معصية رايح يعاقب. لكن الإمام عليه السلام لا، حينما يقول حق لمن سيقف بين يدي رب العرش أن ترتعد خرائصه، يعني أن يظهر كامل الخشية لله عز وجل من خلال هذا العمل، لأنه يظهر التعظيم لله. وقوف بين يدي الله عز وجل ليس وقوف أمام أي إنسان من عامة الناس، لا، إنما هو وقوف بين يدي رب، بين يدي جبار السماوات والأرضين، ولهذا يصير عند حالة الخشية. أيضا إذا يجي للصلاة يدخل إلى الصلاة، شلون الإنسان يتهيأ إلى هذه العبادة؟ كان الرواية تقول كان إذا جاء للصلاة ويقف بين يدي الله ينادي يا محسن قد أتاك المسيء، فأنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز الله عنه. لاحظ شلون يكون حالة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أيضا من جملة ما يروى في سيرته العطرة، كان الإمام عليه السلام إذا ذكر الموت بكى، مسألة الخوف لا، إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر الصراط بكى، وإذا ذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل بكى، لأنه يدرك حقيقة الارتباط بالله عز وجل، ويظهر كيفية التعظيم لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأمور. واحد من يمر عليه ذكر الموت وإذا هو أي سالفة من السوالف، تعمة السوالف اللي تمر عليه، بينما إذا هو يدرك أنه فعلا الموت حقيقة ما هو، وقوف بين يدي الله ماذا يعني، يعيش حالة الخشية من الله سبحانه وتعالى. إذن فشخصية الإمام الحسن عليه السلام فعلا لما تلاحظ أو تقرأ في جوانب حياته المباركة تلاحظ وتقرأ حقيقة الخشية، هذا من جانب. من جانب آخر أن العبادة اللي كان يؤديها الإمام عليه السلام وإذا هي مؤثرة حتى في الآخرين، بهذا تلاحظ تعامله ويا الآخرين. ليش يعرف الإمام عليه السلام بحليم أهل البيت؟ ترى ضبط النفس مو كل واحد يقدر عليه، أن يضبط النفس أمام الاعتداءات المتكررة من هذا وذاك، ما يقدر واحد على هذا الأمر إلا إذا وصل إلى المعرفة الكاملة بالله عز وجل. معرفة الإنسان بالله تجعله يتعرف على كيفية ضبط النفس وكيفية الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تلاحظ الاعتداءات المتكررة اللي كانت على شخصية الإمام الحسن. كان هناك من يتعمد إيذاء الإمام الحسن، لكن لاحظ الآية قالت وإذا قالت الآية الشريفة الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، سواء كان منه أو من غيره. إذا واحد يوجه إلي الإساءة مرة مرتين يمكن أتحمل، بعدها لا، شلون أنا أتحمل؟ لازم أواجه. بينما الإمام الحسن الزكي عليه السلام بالعكس، يجي واحد ويوقف أمام شخصية الإمام الحسن عليه السلام، شيبوا للإمام كما في موقفه مع الرجل الشامي، قال لعلك غريب حول رحلك إلينا، فإن كنت جائعا أشبعنا، عريانا كسونا. مو مسألة أنه جبن وعدم شجاعة، لا، يقدر يواجه، بالعكس. ولهذا اللحظة في موقف آخر مع معاوية، لما انكسف معاوية إلى الإمام الحسن قال له يا حسن أنا خير منك، فإن الناس قد اجتمعت على بيعتي. كتب إليه الإمام الزكي. إذا المسألة هي شجاعة وقوة؟ لا، لاحظ موقف الإمام. كتب إليه إن الذين بايعوه فإما أنهم هناك المكره على البيعة وهناك المطيع لك، ولا أقول بأني خير منه لأنك لا خير فيه. شلون الموقف الشجاع الموقف البطولي؟ تشوف التارة بين واحد يوجه إلى الإساءة يواجهه بتلك المواجهة، يعفو عنه، يصفح عنه، يترفع، يسمو بنفسه. وإذا في موقف آخر مع معاوية، لهذا معاوية هذه المواقف كانت فعلا تأرق معاوية، شلون أمام كل هذا الإيذاء وهذا الاعتداء؟ وتشوف الحسن شخصية جذابة، شخصية الكل ينجذب إليها من كل مكان، ما واحد يقدر أن فعلا من يشوف الحسن ما يتأثر بشخصيته، ما ينجذب إليه. هذا الشامي يقول دخلت إلى المدينة وكان أبغض الناس وأبعد الناس عن قلبي هو علي بن أبي طالب وأولاده، لكن طلعت من المدينة وأحب الناس إلى قلبي هو علي بن أبي طالب وأولاده. حقيقة الخشية التي كان يعيشها الإمام، بحيث أن الكل يتأثر إذا يوقف الإمام في الطريق، وإذا يقول ينقطع الناس لأنهم كانوا يروا فيه الهيبة والسؤدد اللي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله في شخصية الإمام الزكي صلوات الله وسلامه عليه. لهذا معاوية بعد كل تلك المحاولات من إيذاء الإمام ما قدر أن يأثر على الناس بأن يبعدهم عن الإمام إلا من خلال القضاء على حياة الإمام الزكي، ومو مرة واحدة، لا، محاولات متعددة كان آخرها حينما أوعز إلى جعد بنت الأشعث بأن تدس السم للإمام، جاء بذلك السم خصيصا للقضاء على حياة الإمام، وكان السم فتاك بمجرد أن قدمته جعد بنت الأشعث للإمام الزكي، أكل الإمام شرب من ذلك اللبن أحس بتقطيع أمعائه من فيه إلى سر. قال لها قتلتيني يا عدوة الله ولقد أغراك وسائرتك، فالله مخزيه ومخزيك. قامت من عنده وظل الإمام ويوم ويومين على فراش المرأة، لا، 40 يوم وهو يتقلب على فراش المرض، 40 يوم وهو على فراش المرض قد تغير لونه وثقل حاله وصار يخلف قطع كبده، يغفل عليه الحسين عليه السلام يقرب إلى الطش وإذا به يخلف قطع كبده قطعة بعد قطعة. نظرت زينب إلى أخيها، تعرف من أحس الحسن بدخول زينب وعرفها آل زينب وقد أقبلت حالا اشتوى. قال أبو علي خف الطش. قال ليش؟ قال كي لا تراه فخر المخدرات ترجى يتنها مصائب، والمصائب اللي شافتها مو بسيطة. فمن دخلت زينب وشافت أخوها وأحست بذلك الطش تسوت، قالت أنا الجأنا الفاقدة أمي وبني، أنا الفاقدة أمي وبني، أنا الجاية عافر خلي. إلا يا أخويا أنا خايف يزرع الفيل إطماط الحسن.
يا الله الحسن الزكي يا الله.